الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 24 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. هذا جميل، قوله ويستحب هذا جميل، أما القول بالوجوب فلا يستقيم. دليل الاستحباب حديث أبي جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري. وهنا سؤال: هكذا قالت المحققة أصابت أم أخطأت؟ بشير بشير، أصابت أم أخطأت؟ عمر، ها؟ أخرجه مسلم. انظروا، عمر يقول أخرجه مسلم، متأكد أنه في مسلم يقينا. أنا أؤيدك أنه في مسلم، لكن ما اتفق عليه الشيخان أبدا، لأن مسلم أخرجه تعليقا ولم يخرجه موصولا. ارجعوا إلى الحديث في كتاب الطهارة من صحيح مسلم. فهمتم يا أخوة هذه الفائدة؟ مسلم أخرجه معلقا، كما أن حديث الدين النصيحة أخرجه البخاري معلقا. فهمتم؟ حديث الدين النصيحة أخرجه البخاري أو خرجه البخاري معلقا، وأخرجه مسلم موصولا، فلا نقول متفق عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري موصولا وذكره مسلم معلقا. قال: فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين رحمه الله: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل. فإن لم يجد الماء تيمم، أما إذا كان الماء موجودا ما يصح يتيمم، يقول أريد أذكر الله على طهارة. وإنما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حوله ماء، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. الصحيح أن الجنب والحائض والمستحاضة ومن في بابهم جميعا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن وأن يمسوه بحائل وبدون حائل، وما جاء في هذا الباب من المنع ليس عليه دليل، كما بينت ذلك في مقال وهو مطبوع ضمن المقالات المفيدة. قال: وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ ويدعو ويسبح ويأتي بأذكار الصباح والمساء ويلبي ويكبر، ففي هذا دليل على جواز قراءة الحائض والجنب للقرآن. ومس القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: حيضتك ليست في يدك. قال: ويجوز لهم إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهم النظر في المصحف وإمراره على القلب. كل هذا تقدم الراجح فيه. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنوب والحائض، فيقاس القرآن على هذا الإجماع، لأن القرآن ذكر. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بهم الملائكة، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر مع أنه مرسل، على القول بحجيته المراد طهارة الإيمان. قال أصحابنا: وكذا إذا قال الإنسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. قالوا: ويجوز لهما أن يقول عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القراءة. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن لم يقصد القراءة. قال إمام الحرمين: فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى. هذا كلام غير صحيح، وكل هذا ذكره النووي على القول بعدم الجواز. فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. ما أجمل أن يتتلمذ الإنسان على شيخ ذي سكينة ووقار وعلم وسنة وتميز وشجاعة وكرم ونبل الطباع، ويكون حريصا على الاستفادة منه. أما أصحاب الظنون السيئة لا يستفيدون ولن يفيدوا، أي والله، يعني ما سيستفيد من شيخه شيئا من الأخلاق ولا سيفيد، لأن الجزاء من جنس العمل. الأمر الثاني أن المتتلمذين على الأشرطة والكتب قد ينالهم بعض العلم، ينالهم بلا شك، لكن يفوتهم السمت ويفوتهم أدب الحلقة. ربما يستمع المقطع الصوتي وهو نائم على ظهره، أو ربما يستمع وهو يمشي في السيارة، أو ربما يستمع وهو يأكل، ما يكون كأداب الطالب الذي في حلقة العلم. لكن مع ذلك من حرص على الخير آتاه الله الخير. يحيى بن معين فرح برفسة أبي نعيم، رفسة في صدره برجله، فرح بها فرحا شديدا. الآن ربما لو حصل مثل هذه الشردة ما يراه بعدها أبدا، لكن كانوا يعرفون قيمة العلم والعلماء. والعالم كغيره يغضب، يغضب، يعني تظن العالم ما يخطئ؟ قد يغضب ويخرج عن حدود الأدب مع زوجه مع ابنه مع تلميذه لكثرة المشاغل ولكثرة الحمل. لكن المحب وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. المحب يرى كل فعل من حبيبه جميل وإن كان قبيحا في نظر غيره. فلنعود أنفسنا التواضع لبعضنا بعض. هذه نصيحة عامة، ما أقصد بها واحد ولا أقصد بها طلابي الذين أمامي، أنا أوجهها للجميع، لمن يسمع في الواتساب والتليجرام وغير ذلك من الوسائل، لأن الناس يجهلون قيمة هذه الأمور. يعني يريد مثلا رجل لا يغضب، يرسل لك سؤال إذا لم تجب عليه وإذا به يرسل لك بالعلامة الاستفهام، أو ربما نعوذ بالله من الكبر، الرسول أمر بالتواضع، ما يدري الإنسان فيما هو فيه. فبارك الله فيكم، نحتاج إلى أن نبث هذه الأمور بين الطلاب وبين السامعين وبين غيرهم. مرة من المرات نزل عندنا الشيخ يحيى حفظه الله في البلاد، وكان واحد من العوام يسأله والثاني بجانبه يجيب، عامي يسأل وعامي يجيب، والشيخ ينظر إليهم ويتبسم. هكذا طبيعة العوام، بينما العالم وبجانبه عالم، يا شيخ ما رأيك في كذا، يلتفت إلى أخيه ويقول أجبه، وذاك يقول لا لا أنت أجبه أنت أحق، ويترادان الفتوى. صحيح والله أمور يعني تقع في العالم يحتاج الإنسان أن يستفيد منها. بارك الله فيكم.